أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا باب جديد من ابواب كتاب التوحيد للامام ابي خزيمه رحمه الله تعالى. وفي هذا الباب يتناول الكلام والحديث على إثبات الصورة لله عز وجل وما حولها من أقوال ومذاهب. وكما تعلمون في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، فتنازع الناس في أمر الصورة، هل الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته يعود إلى آدم أو يعود إلى المضروب؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تضرب بالوجه ولا تقبح ولا تقول قبح الله وجها يشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. أو الضمير في صورته يعود على الله عز وجل؟ ربما كانت سبعة أقوال أو سبعة مذاهب في تفسير هذا الحديث، وملخصها أو جملتها يعتمد على هذه المحاور الثلاثة: هل الضمير يعود إلى أنا، أو الضمير يعود على المضروب، أو الضمير في صورته يعود على الله. وسبق معنا أن أخذنا هذا الباب في كتاب الشريعة في دروسنا بعد التاسع قبل أيام قليلة، ورجحنا أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. أما ابن خزيمة رحمه الله تعالى فأعاد الضمير في صورته على المضروب، على المضروب، فإن هذا المضروب صورته على صورة آدم، فإن الله خلق آدم على صورة المضروب. وشنع العلماء على ابن خزيمة في هذا المسألة، وحق لهم أن يشنعوا. فإنما أعرض هذا خلاصة للباب من أجل نعرف ما سيأتي علينا إيراده تحت هذا التبويب. قال: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأولا، بعض من لم يتحرر على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل، أو عالما من أهل الجهل والغباوة، يعني عالما يعني جماع كثيرين، حملهم الجهل بمعنى الصبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام، ونفى الهلاك عنه. قال: حدثنا الربيع بن سليمان المراد، قال: حدثنا شعيب يعني ابن الليث، قال: حدثنا الليث. احنا قلنا الليث له ولد محدث اسمه شعيب، ولشعيب ولد محدث اسمه عبد الله. يقول: حدثنا الليث وهو ابن سعد ابو الحارث الفهمي المصري قاضي مصر ومفتيها، عن محمد بن عجلان المدني، عن سعيد بن ابي سعيد مقبري، عن ابي هريره الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم لاحد قبح الله وجهك ووجها اشبه وجهك، فان الله خلق ادم على صورته. قال: حدثنا الربيع بهذا الاسناد سواء. قال: اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه. نقولنا ضرب الوجه بالكبائر سواء باللطمه او بالذكم وما الى ذلك، كل هذا محرم. ايضا تقبيح الوجه، قبح الله وجه فلان، محرم. حتى الوزن، الوزن في وجه الدابة لا يجوز. الوزن هو الكيل. رجل يأتي للدابة ويسمها في وجهها، حرام، مع انها حيوان دابة عجماء، ليس هذا في اخر. انظروا الاخرين، انظروا الاخرين. فحتى الحيوان الاعجم لا تسيبه في وجهه بالكيف، لان الوجه مكرم لا سيما وجه الانسان. قال: وحدثنا الربيع بهذا الاسناد سواء. قال: اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال: طبعا الأحاديث في هذا الباب في بعضها ذكر الضرب والنهي عن الضرب واجتناب الوجه، وأحاديث جاءت مطلقة ليس فيها أصلا ذكر الضرب لا من قريب ولا من بعيد. فالعلماء بارك الله فيكم عملوا هذا الحديث معاملة الجملة الأخيرة التي هي المقصودة في الباب، فإن الله خلق آدم على صورته، هذه التي تهمنا في هذا الباب والتي نخلص بها من هذا الباب. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالصبر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا يقول قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورة. قال حدثنا بنضاق، من بنضاق؟ من البشر. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وهو المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك بمثل حديث أبي موسى. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. قال أبو بكر ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب وهو الأزدي عن عبد الملك بن مالك المرادي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال أبو بكر من أبو بكر؟ ابن خزيمة. توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد بصورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الطاقة، بل كلام ابن خزيمة هذا هو مرجوح ولا صح وغير مطلوب. وعلى هذا الإمام أحمد وإسحاق زميله إسحاق بن راهويه وابن قتيبة وأئمة كفر على أن الضمير في صورته يعود على الله، وستعلمون وجه ترجيح هذا التأويل والمحمل عن قريب في خلال هذا البلد إن شاء الله. قال توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشلول. أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهه، لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه. طيب احنا اذا حملنا الحديث على هذا التفسير المحمول ماذا استفدنا من الحديث؟ الا يعلمنا جميعا ان ابناء ادم يشبهون اباهم في الخلقه؟ هذا شيء معلوم، ما حد ينزل هذا. اذا ما الذي استفدناه من الحديث؟ ما استفدنا شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يثبت لله صفه الصوره، وهي من الصفات الذاتية ليس من باب إضافة مخلوق إلى الخالق كما يزعم الإمام ابن خزيمة رحمه الله. ومع ذلك هذه الزلة لابن خزيمة لا تحط من قدره رحمه الله تعالى، وهذا الخطأ منه لا يقلل من شأنه وإمامته أبدا، كما وقع نظيره من محمد بن نصر المروزي، ووقع كذلك من ابن منده، وكل هؤلاء أئمة أجلاء أعلام الهدى وأعلام الحق، فمثل هذا الخطأ منهم مغفور لأنه عن اجتهاد ليس عن هوى، فالمخطئ له أجره والمصيب له أجره. قال فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه، والذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيه، فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر. كل هذا لا ينطبق على طالب علم يفهم المسألة حق الفهم، أن الضمير، انظروا كلام ابن خزيمة منصب على أن الضمير يعود على المضروب، وهذا لا يوافق عليه الإمام رحمه الله تعالى رحمة الله. وكم عرف ابن خزيمة بكفاح ودفاع ودبه عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال وقد روي في نحو هذا لفظة أغمض. أنتم ملاحظون خلق آدم على صورة، تعالوا هنا للفظة الثانية التي سماها أغمض، يعني إيه؟ أعقد من الأول، هي إشكال أشد من الأول. يقول وقد روي في نحو هذه لفظة أغمض، يعني من اللفظات التي ذكرناها في خبر أبي هريرة. وهما حدثنا أبي يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وروى الثوري هذا الخبر مرسل غير مسلم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب في الزمن، متى عرفنا به؟ أحسنت، في هذا الدرس. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. خلاصة الحديث هذا اللفظة الجديدة منه إنها من ناحية الإسناد ضعيف فيها عيب، ومن ناحية المعنى صحيح. ولذا أوردها الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة هذا الحديث بعد الله. وسيذكر ابن خزيمة أيضا علل هذا الحديث. قال أبو بكر وقد افتتن بهذه اللفظة في خبر عطاء عالم ممن لم يتحرى العلم، وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من باب إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا، وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من طوله. والذي عندي في تأويل الخبر إن صح من جهة النقل موصولا فإن بالخبر علالا ثلاثة. إحنا قلنا أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر، يعني رؤيا مرسلة ورؤيا مسندة موصولة. فيقول الثوري خالف الأعمش في إسناده، هذه المخالفة تقتضي الطبعين. الثاني أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب أبي ثابت. الثوري عفوا ابن خزيمة يقول يريد أن يقول الثوري أرسل وقوله هو الحجة، وإذا كان الحديث مرسلا فلا يعمل به. نظرنا الوجه الأول عرفنا، الوجه الثاني أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمع من حبيب أبي ثابت، والثالث من العلل أن حبيب أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمع من عطاء. سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال قال حبيب أبي ثابت لو حدثني رجل عنك الحديث لم أبالي أن أرويه عنك، يريد لم أبالي أن أدلسه، يعني يسقط الوسط. قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من الأرض، لا سيما إذا كان صبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل، أو يستدل به على صحته وثبوته بدلائل من نظر أو من نظر أو من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من طريق الأحكام والفقه. على كل حال يريد أن يقول هذا الحديث ضعيف، سلمنا أن هذا اللفظ ضعيف، فإن صح هذا الخبر مستدا يقول على فرض صحته، لأن يقول أعمش قد سمعه من حبيب ابن أبي ثابت، وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح، وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش. فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة السورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه بصرف النظر عن هذا الحديث اللي هو على سورة الرحمن. المضاف إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة على نوعين: إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة للخالق، إضافة معنى من المعاني للخالق سبحانه وتعالى، كالعلم، كالسمع، كالبصر، كالكلام، كالرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأصل ما تقولش بقى رحمة، الرحمة هنا عين من الأعيان فأضيفت إلى الله، بل هي معنى من المعاني وصفة من صفاته أضيفت إليه. أنزله بعلمه فأضيف إلى الله العلم، المراد صفة العلم، لا كما قال الله ناقة الله وسقيها، فالناقة عين من الأعيان أضيفت إلى الخلق لتفيد التشريف، وطهر بيتية، البيت عين من الأعيان أضيف إلى الخلق يفيد التشريف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله عين منفصلة بائن عن الله أضيفت إلى الخالق لإفادة التشريف. قال للجنة أنت رحمتي، الجنة عين أضيفت إلى الله تفيد التشريف هنا بصرف النظر عما قاله الإمام ابن خزيمة. فالأصل أن الشيء الذي يضاف إلى الله إنما أضيف إليه بإضافة معنى إليه أو صفة إليه، إلا إذا جاء دليل يخرجنا عن هذا الأصل، إلا إذا جاء دليل وقرينة تصرفنا عن هذا الأصل. تعالى طيب، والنظائر اللي خرجت عن أصل هذا كثير، لكن خرجت بأدلة، فلا نتزحزح عن الأصل إلى الشيء المستثنى إلا بدليل وقرينة. فأين الدليل والقرينة هنا؟ لا دليل ولا قرينة، فنبقى مع الأصل. طيب الآن قال لأن الخلق يضاف إلى الرحمن، هو يريد أن يدلل في إضافات أضيفت إلى الله وكانت من باب إضافة الأعيان. نحن لا ننازع في وجود هذا، لكن بما أخرجنا هذا؟ أخرجناه بدليل وقرينة. قال لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة لا وألف لا. قال وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها. ألم تسمع قوله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يريد الشيئين، هذا خلق الله، لا شك ولا ريب أن هذا من باب إضافة الأعياد إلى الله، لكن بدليل وقرينة، لأن الخالق غير المخلوق، لا شك ولا ريب. فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه، وكذلك قول الله عز وجل هذه ناقة الله لكم فيها آية، ناقة الله أيضا عين من أعياد أضيفت إلى الله. أراد الله عز وجل أن يفخم هذه الناقة وأن يخيفهم من أن ينتهك حرمتها، لأنها آية من الآيات. فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال تأكل في أرض الله، الأرض عين من الأعين أضيفت إلى الله، لكن أخرجنا هذا عن الأصل بدليل وقليل. وقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، الشاهد ألم تكن أرض الله. وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فأضاف الله الأرض إلى نفسه. إذ الله تولى خلقها فبسطها، وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأضاف الفطرة إلى نفسه. إذ الله فطر الناس عليها، كما أضاف الله إلى نفسه على معنى أحدهما إضافة الذات. أحدهما إيه؟ إضافة الذات، يعني إيه؟ إضافة صفة الموصوف، إضافة معنى إلى الذات، كالعلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام، القدرة، المشيئة، الإرادة، والصورة داخلة في هذا الأصل. والآخر إضافة الخلق، كإيه؟ كالبيت، كالنار، كالعبد. فتفهم هذين المعنيين لا تغالطه. فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا، فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم. وهل نحن نشك أن آدم منذ خلقه الله هو على صورته التي عرفت في بنيه؟ لا نشك في هذا. ثم نفخ في الروح، قال الله جل وعلا ولقد خلقناك ثم صورناك. والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى محمد بن المثنى العنزي المقبل الزمن قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقل قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى ابن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما يجيبونك وإن تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال أبو بكر فصورة آدم 60 ذراعا، كل هذا ضرب من التأويل. أول شيء أوله لأن الضمير في صورته يعود على المضروب، هذا تأويل ولا يوافق عليه. الثاني أنه حملها أن المراد الصورة يعني طوله 60 ذراعا. قال فصورة آدم 60 ذراعا التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم عليه السلام خلق عليه لا على ما توهم بعض من لم يتحرن عليه. فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار. قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما يضيرنا لو أننا أثبتنا صفة الصورة على الوجه الذي يليق بالله، وهذا ثابت في هذا الحديث. وفي حديث أيضا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يتجلى المؤمنين في صورته فيتبعونه التي يعرفون يأتيهم الله في صورة. ما المانع من إثبات صفة الصورة؟ وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي في اختصام الملأ الأعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ربي في أحسن صورة. الحديث ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام هذا في المنام منامية من غير تشبيه ولا تجسيم، ولا نحرفها ولا ننكر هذا الحديث. وصحيح الحديث الأخير هناك من المتقدمين من ضعف، وكذلك من المعاصرين، وكذا من المتقدمين من صححه، وكذا من المعاصرين، والرأي في تصحيحه، ولا بأس ولا غضاضة لو صححنا هذا الحديث لكثرة طرقه ومصادره. قال: لا كصفات المخلوقين من الحيوان ومن المواتان، كما شبه الجهمية معبودهم بالمواتان، ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم. قبح الله هذين القولين وقائلهما. كل هذا تشميع من ابن خزيمة على ما ذهب إليه الأئمة كأحمد وإسحاق وغيرهما. قال: حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداج، قال حدثنا أبو سعد الصغار، قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي يعني لا مثيل له. قال: ولم يكن له شبيه ولا عيب وليس كمثل شيء. وقال محمود بن خداج في حديثه: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيولد، وإن الله لا يموت ولا يولد. والباقي مثل لفظ أحمد بن بني سواء وفي الحديث عنه. أنا أريد أن أقرأ لكم فقط كلام الحميد، اختصر عشان وقت الدروس التي بعد هذا. يقول حميدي: لما حدث بحديث إن الله خلق آدم على صورته، قال: لا نقول غير هذا، على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث. اللي عنده النسخة هذه نسخة الشهوان عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان له يعني تحقيق طيب على توحيد المتزايد في مجلدين، في مجلدين طبعة مكتبة الرشد الرياضي، وهذه طبعة تكون الثالثة سنة 93 ميلادي 14400 هجري. هذا من أحسن التحقيقات المعاصرة. وأيضا لا تنسوا أن الشيخ محمد خليل الغراس له تحقيق على التوحيد، تعليقات الغراس نافعة مفيدة يشد إليها. لا أدري هل تقفون على نسخة الغراس؟ هل وقفتم على نسخة الغراس؟ ما أحد منكم وقف عليها؟ خير إن شاء الله. يقول الإمام الحميدي أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير: لما حدث بحديث إن الله خلق آدم على صورته، قال: لا نقول غير هذا، على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث. طيب، هنا بارك الله فيكم ابن قتيبة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد بن حنبل وبقية علماء أهل السنة أثبتوا ما وصف الله به نفسه مما يتعلق بالله عز وجل في هذا الحديث من إثبات الصورة. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإنف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، يعني ذكر الصورة ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول بشيء منه بكيفية ولا حد، يعني لا نعلم. وقد تقدم لابن قتيبة ما يوافق كلامه هنا، والحافظ ابن حجر ذكر فتح الباري المذاهب كلها وعرض عرضا، فمن شاء التوسع رجع إلى تلك المواضع من الفتح. الشيخ حمود الدوجري أو حماد بن محمد الأنصاري له تعريف أهل الإيمان بصحة حديث سورة الرحمة، يعني المراد إثبات السورة لله عز وجل. كذلك الشيخ حمود الدوجري له رسالة فيها، وغير هؤلاء المعاصرين لهم أيضا رسالة، كما أتينا بكتاب الشيخ عبد الله الدويش في بيان إثبات صفة الصورة لله عز وجل من غير أن تماثل صور المخلوقة. بهذا نخلص من هذه المسألة. لكن هنا كلام الإمام الذهبي حول ابن خزيمة في السير يحسن بنا هنا أن نقرأه دفاعا عن الأئمة، منهم الإمام ابن خزيمة في سير علام الهدى المجلد 14 ترجمة ابن خزيمة، تبدأ بارك الله فيكم من 65 و300 وما بعدها. يقول: قال الحاكم النيسابوري سمعت محمد بن صالح بن هانئ قال سمعت ابن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: يقول من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بها مفوضا معناه إلى الله ورسوله ولم يخض في التأويل ولا عمق فهو المسلم المتبع، ومن أنكر ذلك فلم يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصر. أنا برضو أريد أن أنبه لنقطة في سير علم العلماء قطعا من الإمام الذهبي رحمه الله، دائما يكرر هذه الكلمة: من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بها مفوضا معناه إلى الله. هذه مما يؤخذ على الإمام الذهبي. تمرون عندما تقرؤون السير يقع هذا من الذهبي في مواضع السير علم النبلاء، لأن السنة والجماعة لا يفوضون المعاني إنما يفوضون الكيفية. وظهر كلام الذهبي هذا مريب، كلمته هذه مريبة، وآمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله ولم يخض في التأويل ولا عمق وهو المسلم المتبع. لا، التفويض المطلق مذموم، وأنتم تعلمون كلام الأشاعرة عندما قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. طيب، وبعدين قال: والله يعفو إيه؟ والله يعفو عنه، فلم يدري بثبوت ذلك الكتاب والسنة فهو مقصر والله يعفو عنه، إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك. يعني لو أن إنسان ثبت على العقيدة الصحيحة ولم يستحضر الأدلة كما هو شأن العوام والعجائز وما إلى ذلك، وما معذور، لا يكلف الله، لا يكلف الله. ومن أنكر ذلك بعد العلم وقف غير سبيل المؤمنين أو غير سبيل السلف الصالح وتمعطل على النص، تمعطل على النص يعني بيسموه كده ايه بالفهلوة، بالطريقة البلدية بالفهلوة، يعني فهلوة مع النصوص، ما ينفعش الفهلوة مع النصوص، ما ينفعش. يقول وتمعقل على النص فأمره إلى الله في صبرك. نعوذ بالله من الضلال. عين يسموها ايه؟ واحد بيمخخ في النصوص، بيمخخ كده في النصوص. قال وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج لا تحتمله نفوس كثير في متأخر العلماء. قال أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه سمعت ابن خزيمة يقول القرآن كلام الله تعالى وما قال إنه مخلوق فهو كاف يستتاب كانتاب وإلا قتل. كلام جميل من ابن خزيمة ولا يدفن بمقام المسلمين. قال الذهبي ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصور. ده الشاهد من كلامه، الشاهد من قراءة ما في السير. فليعذر أو فليعذر من تأول بعض الصفات، يعني هو يعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا زال الذهبي يكرر كلمة تفويض العلم، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه الإمام الذهبي رحمه الله. وشأنه شأن من شأن النووي لما أيضا ينسب هذا المذهب إلى السلف. لما تقرأ في شرح صحيح مسلم تجد النووي كذلك يضيف مذهب التفويض إلى السلف، والسلف بريئون من مذهب التفويض المطلق، بريئون كل البراءة. قال الكلمة اللي بعدها عشان نختم من هذه، قال ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلف من الأئمة معنا. يعني احنا لو وقفنا لكل عالم من هؤلاء العلماء المعروفين بالغيرة على الدين والذب عن سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم وأهدرناه وأسقطناه بالكلية لما بقي معنا أحد. يقول وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمن وفق. نفسي قريب من هذا الكلام قاله في ترجمة محمد بن نصر المروزي لبعض الأخطاء أخذت كذلك عن الإمام المروزي. فيقول في نهاية الكلام ولو أنا كلما أخطأ إمام باجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهم. والله هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. الموضع هذا 14 صفحة 40. الموضع الثاني 14 أيضا صفحة كم؟ خلينا نكمل هذه الصفحة. صفحة بارك الله فيكم 76 و300. إذا المصدر الموضع الأول 40 في الجدد 14 والصفحة الموضع الثاني 76 و300 ترجمة ابن خزيمة. الآن ندع هذا الدرس ونتجه لدرس الفقه في كتاب سبل السلام.